بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى، ونذكر طرفا عن الإمام البخاري عليه رحمة الله، فنتكلم عن حفظه رحمه الله تعالى، فقد كان الإمام البخاري باقعة في الحفظ، وكان هذا عادة كثير من السلف، كانوا يهتمون بالحفظ أيام اهتمام، فكانوا يداومون الليل والنهار على المطالعة وعلى الحفظ وعلى كثرة النظر في الكتب، يدارسون الأسانيد والمتون حتى يحفظونها خدمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعبث به. الإمام البخاري كما قال محمد بن حاتم لما سأله فقال: قلت لأبي عبد الله: كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ فقال له الإمام البخاري: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ يعني كم كان عمرك؟ قال: 10 سنين أو أقل. يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله بدأ في حفظ الحديث وهو ابن 10 سنين، بل وهو دون 10 سنين. قال: ثم خرجت من الكتاب بعد 10، بعد أن أتم هذه المرحلة من التعلم، مرحلة الكتاب. قال: فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. الداخلي هو أحد شيوخ الإمام البخاري. قال: وكان يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: يا أبا فلان، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال الإمام: فانتهرني، يعني شيخه انتهره لأنه خطأه. فقال له الإمام البخاري: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، يعني ارجع إلى كتابك إن كان عندك الكتاب، لأنهم قديما منهم من كان يحدث من حفظه ومنهم من كان يحدث من كتابه. فدخل ونظر في كتابه ثم خرج فقال للإمام البخاري: كيف هو يا غلام؟ يعني عيد علي مرة تانية اللي انت قلته. فقال: قلت هو الزبير ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ شيخه القلم وأحكم كتابه من حفظ الإمام البخاري، يعني لما راجع الأصل على كلام الإمام البخاري وجد أن البخاري مصيب في قوله، وهذا من دقة حفظه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. طبعا هناك حادثة مشهورة يتبين فيها حفظ الإمام البخاري. الإمام البخاري عليه رحمة الله لما دخل بغداد، وكان البخاري سبقه صيته، يعني كان مشهورا، سمع أهل البلدان بمحمد بن إسماعيل البخاري قبل أن يدخل كثيرا من هذه البلدان، فعمد البغداديون إلى حيلة يختبرون بها حفظ الإمام البخاري، فجاءوا إلى 100 حديث واختاروا 10 من الطلاب ودفعوا إلى كل طالب 10 أحاديث، اختلقوا الأحاديث كل إسناد أعطوا له متنا ليس هو متنه، يبقى لخبطوا الأحاديث، قلبوا المتون مع الأسانيد، إسناد أعطوا له متنا ليس هو متنه، وكذا متن آخر أعطوا له إسنادا ليس هو إسناده، فلما جلس الإمام البخاري في مجلس التحديث فوقف الطلاب يسألون البخاري، فوقف الأول قال: ما تقول فيما حدثناه فلان عن فلان عن فلان أنه قال قال رسول الله وساق المد؟ الإمام البخاري يستمع ثم يقول: لا أعرفه. ساق الأول العشرة أحاديث اللي معاه، الإمام البخاري يقول: لا أعرفه. فقام الثاني وقام الثالث حتى انتهوا العشرة. طبعا عامة الناس قالوا: هذا هو محمد بن إسماعيل، إنه لا يعرف شيئا، كل حديث يقول: لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. أما العلماء فقالوا: قد فطن الرجل. ثم قام الإمام البخاري بعد أن انتهوا جميعا فرد الأسانيد إلى متونها الصحيحة وضبط لهم ما غيروا فيه فشهدوا له بالحفظ رحمه الله تعالى. نحن نبين هذا، نرد به على العلمانيين الذين يتطاولون كثيرا على الإمام البخاري، وليس هو المقصود. المقصود أن يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يطعنون في النقلة ويطعنون في الرواة ويطعنون في الصحابة حتى بعد ذلك يستقر لهم الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة مصونة ومحفوظة بحفظ الله تعالى لها، لأن الله تعالى قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن لوازم حفظ القرآن أن يحفظ تأويله وأن يحفظ بيانه وأن يحفظ تفسيره. فالتفسير العملي والقولي لكتاب الله هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من لوازم حفظ القرآن حفظ الله تبارك وتعالى للغة العربية، فاللغة العربية باقية ببقاء القرآن، فلله الحمد والمنة. نبدأ في القراءة في الصحيح، وكنا قد انتهينا إلى قول الإمام البخاري: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قلنا أن المحرم بالحج أو العمرة ممنوع من استعمال الطيب، طيب يعني العطر، أنه يتطيب أو يتعطر، لكن لو تطيب قبل إحرامه هذا لا بأس به، حتى لو بقي أثر الطيب في ثوبه أو في شعره أو في بدنه، لكن بعد أن يهل وبعد أن يحرم فمن محظورات الإحرام أن يتطيب. وهناك أمر يقع فيه كثير من المحرمين، وهو أن بعضا منهم قد يستعمل الصابون ذا الريح القوي، يستعمل الصابون اللي هو له ريح قوي، ريح عطري، هذا لو ظهر منه أثر هذا فيكون قد وقع في محظور من محظورات الإحرام، فعلى المرء أن يفطن لذلك. لو استعمل الصابون أو أي مطهر يحاول ينتقي الصابون أو المطهر الذي لا ريح له. قال: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. طبعا صفة غسل الجنابة بينت في كثير من الأحاديث التي مرت معنا. قال الإمام البخاري: وقالت أي عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. الإمام البخاري قال وقالت، وهذا حديث معلق. ثم قال بعد ذلك: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد المنشفة، المنشفة اللي هي بلغتنا في مصر الفوطة. أم المؤمنين عائشة جاءت إليه بمنشفة فالنبي عليه الصلاة والسلام ردها ثم جعل ينفض الماء بيديه. لكن لا بأس بالمنديل أو بالمنشفة إذا أرادها الإنسان، لا بأس بذلك، يعني لا يؤخذ من فعل النبي التحريم. قال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. لو أن المصلي يصلي ثم ذكر أنه محدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر، فعليه أن يقطع صلاته وأن يخرج من صلاته فيتوضأ ويرفع الحدث ثم يعود إلى الصلاة ليصلي الصلاة مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا قال للصحابة: مكانكم. النبي عليه الصلاة والسلام هو إمامهم. ثم ذهب سريعا اغتسل ثم جاء إليهم فأمهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. قال: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. يعني السنة في غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل ما بين السرة إلى الركبة، يغسل فرجه بيده اليسرى، يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى فيغسل فرجه، ثم بعد ذلك يغسل رأسه يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر فيدلك شعره ثم يفيض الماء على رأسه ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. هذه هي السنة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ورد في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ في أول الغسل ويترك رجليه إلى آخر الغسل، هذه أيضا من الصفة أو وردت في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وطبعا غسل الجنابة فرض، غسل الجنابة فرض واجب، يعني يأثم من قصر في هذا الباب، وهذا من فضل الإسلام، فإن الإسلام هو دين الطهارة ودين النظافة، وهذا ما لا يعرفه غير المسلمين. قال: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. قال: وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطبق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر، ستة أو سبعة ضربا بالحجر. يعني كان هذا في عادة بني إسرائيل، هذا في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فلا يجوز، لا يجوز أن يغتسل الناس مع بعضهم فينظر بعضهم إلى عورة بعض، هذا محرم في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فلما كان من عادة بني إسرائيل أنهم يغتسلون عوراه، فكان موسى وهو نبي كريم من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يفعل ذلك معهم، هو يستحي منهم ويستحي من الله، فكان يغتسل بعيدا عنهم. فكعادة بني إسرائيل قالوا: ما يفعل موسى ذلك إلا أنه آدر، يعني به عيب لا يريد أن نطلع عليه، آدر أي عظيم الخصية، وهذا عيب في الرجال. فأراد الله سبحانه أن يبرئه، فأمر الله عز وجل الحجر الذي كان موسى يضع ثوبه عليه أن يتحرك ويتدحرج وعليه ثياب موسى حتى وقف على الملأ من بني إسرائيل، وموسى يجري خلفه: ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، لأنه لا يريد أن يراه إنسان وهو عريان. فلما نظروا وعلموا أن ما به من بأس قالوا: قد علمنا أن ما به من بأس. قال الإمام البخاري: وعن أبي هريرة، هذا حديث معلق من معلقات الصحيح، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال الإمام البخاري: ورواه إبراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا، يعني الإنسان يغتسل عريانا أي يرفع ثيابه بالكلية إذا كان وحده، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وقد فعله الأنبياء إذا كان يأمن من أعين الناس. قال: باب التستر في الغسل عند الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. أم هانئ هي بنت عم النبي، فهي الذي نقلت هذا الحديث. كانت فاطمة بنت النبي تستر أباها وهو يغتسل. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. قال البخاري: تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها نقلت هذا، وما أراد الإمام البخاري من هذا الحديث إلا ما أراده من الترجمة: باب التستر في الغسل عند الناس. يبقى الإنسان إذا اغتسل في مكان خارج بيته عليه أن يتستر، فلو كان الإنسان يغتسل في فضاء عليه أن يتستر طبعا. ويحرم على المرأة أن تضع ثيابها إلا في بيتها، إلا في بيتها وفي بيت أبيها. المرأة لا تضع ثيابها إلا في بيتها، في بيت زوجها أو في بيت أبيها. قال: باب إذا احتلمت المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه. هذا يقوله أبو هريرة. قال: فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وهذا الحديث فيه منقبة لأبي هريرة، من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن المسلم لا ينجس. فأول ما يصيب هذا الفضل أصاب أبا هريرة، لأن أبا هريرة هو صاحب الحكاية، وقد رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: إن المؤمن لا ينجس، أو إن المسلم لا ينجس. ففيه من فضل الإسلام، وفيها منقبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. قال: وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. لا بأس بهذه الأمور للجنب. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. فيه جواز مداعبة الأصحاب، جواز مداعبة الأصحاب وأن يكنيهم وأن يرخم الكنية، هو الكنية أو هريرة، ومع ذلك رخم النبي كنيته فقال له يا أبا هر، وهذا يدل على قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم له، أي لأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة حبيب المؤمنين، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث عند مسلم، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهما عبادك المؤمنين، فهو حبيب المؤمنين رضي الله تعالى عنه، لا يبغضه إلا منافق وما أحبه إلا مؤمن، وهو أكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري، باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. قال باب نوم الجنب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. قال باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال، استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال، ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال باب إذا التقى الختانان. الختانان أي ختان الرجل وختان المرأة، وذلك في الجماع الحلال. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى، حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. قال باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى، وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال، أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة ابن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النسخة التي بين يدي أن عروة ابن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، هنا سقط، لأن عروة ابن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النسخ الأخرى قال قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة ابن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعروة يحدث به عن أبي أيوب، وهو أبو أيوب الصحابي رضي الله تعالى عنه، أبو أيوب الأنصاري. طبعا عروة ابن الزبير هو أخو عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير ابن العوام. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. طبعا الراجح الصحيح وجوب الغسل لمن جامع حتى وإن لم يمني، للحديث المذكور آنفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. في بعض الروايات كما عند مسلم وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. فالغسل واجب لمن جامع حتى وإن لم يمني، هذا هو الصحيح. وإن كان هناك بعض الأحاديث كما مر أن بعض الصحابة قال يكفيه الوضوء، لكن آخر الأمرين كما قال الإمام البخاري قال الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم، يعني الإمام البخاري ذكر الاختلاف وذكر أن آخر الأمرين في هذه المسألة هو وجوب الغسل لمن مس فرج امرأته. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض، وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرفة حط، اسم مكان بين مكة والمدينة، يعني حاضت عائشة رضي الله عنها إذ وصلت هذا المكان. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. يعني الحائض تفعل كل شيء غير أن لا تطوف بالبيت، فلا تطوف إلا إذا طهرت. قال: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. طبعا كان من عادة يهود أنهم إذا حاضت المرأة يجعلون لها خيمة في خارج البيت فتقيم فيها مدة حيضها، فلا تفعل شيئا بيدها ولا يختلط بها إنسان، لأن الحائض في نظر يهود كأنها نجاسة، فجاء الإسلام فغير ذلك. ولهذا عائشة تنقل لنا هذه الأحاديث أنها كانت ترجل، يعني تسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وهي حائض. قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. معنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يعني معتكف في المسجد، فالمعتكف ممنوع من الخروج إلا لحاجة، والحائض ممنوعة أن تدخل المسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدني رأسه إلى أم المؤمنين عائشة لأن بيتها كان له باب مفتوح إلى المسجد، فكان يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله رضي الله عنها. قال الإمام البخاري: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. كان النبي ينام على رجليها ويضع رأسه في حجرها فكان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. قال: باب من سمى النفاس حيضا، يعني يطلق الحيض على النفاس أو يطلق النفاس على الحيض، اللغة تحتمل كل ذلك. طبعا النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة، والحيض هو الدم الذي ينتاب المرأة مرة كل شهر غالبا. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضجعت معه في الخميلة، الخميلة اللي هي الخميصة وهو اللحاف الذي كان يلتحفان به. قال الإمام البخاري: باب مباشرة الحائض. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتذر من فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ قال تابعه خالد وجرير عن الشيباني. قال الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتذرت وهي حائض. قال ورواه سفيان عن الشيباني. فكل ذلك جائز وفيه رد على فعل يهود، فالإسلام دين الرحمة، وحيضة المرأة ليست في رأسها ولا في يدها، فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. قال الإمام البخاري باب ترك الحائض الصوم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريت كنا أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، العشير يعني الزوج، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، أن تقرأ الآية يعني أن تقرأ القرآن. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. يكبرنا بتكبيرهم يعني يكبرنا في صلاة العيد، فكانت الحيض يعني ذوات الحيض يخرجن إلى المصلى ويعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن يعتزلن المصلى ولا يصلين. قال وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني هو بيذبح وهو جنب ومع ذبحه سيسمي، فالتسمية ذكر، فالجنب يقرأ القرآن يسبح يحمد يذكر الله على كل حال، فكل هذا جائز، وكذا هو جائز للحائض. لكن بعض الناس يتشدد فيمنع الجنب من قراءة القرآن أو يمنع الحائض من قراءة القرآن. نعم قد يمنعها من مس المصحف، لكن إن قرأت من حفظها فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أو إن كان المصحف مفتوحا وهي تقرأ من غير مس فهذا أيضا لا بأس به. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، يعني لا يريدون إلا الحج، فلما جئنا سارفا طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال الإمام البخاري: باب الاستحاضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام، أما المستحاضة فتصلي وتصوم. المستحاضة تصلي وتصوم، لأن دم الاستحاضة ليس دم فساد، وإنما هو دم طبيعة، هو دم طبيعة، هذا عرق، يعني عرق انفجر في الرحم، فالدم بيخرج من الرحم كما يجرح الإنسان من أي مكان، الجرح ها هنا في الرحم، فينزل دم طبيعي من الرحم، هذا لا يمنع المرأة من الصوم أو من الصلاة، ولكن تغتسل لكل صلاة إن تيسر لها ذلك، فإن لم يتيسر عليها أن تتوضأ لكل صلاة لأنها من ذوات الأعذار. قال: باب غسل دم المحيض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. لتقرصه يعني تحته، تحته وتحكه حتى يزول الحيض منه، ثم تنضحه بالماء يعني تغسله بالماء، ثم بعد ذلك تصلي فيه. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قال: باب الاعتكاف للمستحاضة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطسط تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة أن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. قال باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقطعته بظفرها، يعني كانت تحت الحيض بأظفارها. قال باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من مات عنها زوجها تحد أربعة أشهر وعشرة، ولا يحد هذه المدة إلا على زوج، أما بغير ذلك فهي تحد ثلاثة أيام لا تزيد، لا تكتحل لا تتطيب لا تلبس ثوبا فيه زينة، لا تخرج من بيتها، أو بالأحرى لا تبيت إلا في بيتها. هذا هو المعنى. وفي هذا أيضا قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، فهناك نهي للنساء عن اتباع الجنائز. وكذا تقول إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، لعل ذلك يعني أنها تنظف الثوب من أثر المحيض. قال باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري، فاجتبزتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. فرصة ممسكة أي قطمة عليها طيب المسك، قطمة أو شاشة بيضاء عليها طيب المسك، فتتبع المرأة بها أثر الدم، فإن لم تجد الدم خلاص تبقى علامة طهر يعني. وده المعنى ان المرأة تزيل اثر الحيض بريح المسك، الريح الكريه الذي قد يبقى من اثر الحيض تزيله بطيب المسك. قال باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن امه عن عائشة ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فجذبتها مثل جذبتها بتقديم الجيم على الذال أو العكس، أي شدتها إليها. يعني الإسلام دين الحياء، الإسلام هو دين الحياء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من المرأة أو من العذراء في خدرها. كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه خلق الحياء. وفي مثل هذه الأمور على النساء أن يتفقهن فيها، تسأل، فإن وجدت امرأة فقيهة تبدأ بسؤالها، سؤالها أفضل من سؤال الرجال، فإن لم تجد إلا الرجل تسأل، إن الله لا يستحي من الحق كما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. قال الإمام البخاري: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمره فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمره. فأهل بعضهم بعمره وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمره، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمره مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. طبعا الإمام البخاري بوب بهذا الباب، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، واستدل على ذلك بقول النبي لعائشة: وامتشطي وأهلي بحج. فهذا هو الفقه الذي أراده الإمام البخاري من سياقة هذا الحديث. وانظروا كيف اهتم الإسلام بدقيق هذه المسائل، حتى نقض الشعر في غسل الحيض بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة يجب عليها أن تنفض شعرها وأن تنقض شعرها في غسل الحيض، ولا يجب عليها ذلك في غسل الجنابة. ففي غسل الجنابة يكفيها أن تحث الماء على رأسه، أما في غسل المحيض فلا بد أن تنقض شعرها وأن تنقض ضفائرها إن كانت ذات ضفائر. قال الإمام البخاري: باب مخلقة وغير مخلقة. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه. قال الإمام البخاري: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحط فلم أزل حائضة حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قال الإمام البخاري: باب إقبال المحيض وإدباره. قال: وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها القرصف فيه الصفرة، فتقول: القرصف هو القطن، فتقول: لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. القصة البيضاء هو سائل أبيض ينزل من الرحم بعد انقطاع دم الحيض. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. طيب، سنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا بهذه المجالس إلى آخرها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا بين العلم النافع وبين العمل الصالح. وجزاكم الله تعالى كل خير، وبهذا نكون قد وقفنا عند الحديث رقم 20 و300، وقفنا عنده. وجزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.